بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التفريق بين البيع والنكاح، وقد نقلنا عن العلامة رحمة الله عليه وجهين في الفرق بين البيع والنكاح، تقدم المناقشة فيهما من قبل المصنف. نعم،
الفرق بين البحث تعين المالكين، تقدم من الشيخ أول البحث كلام صاحب المقال تعين المالكين، البحث أمس تعين الموجب والقابل، هناك ذهب إلى علم حاجة لتعين.
ماشي، هذا البحث الذي كنا نبحث عنه وهو قوله: وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري، هذا الشق من البحث لم يتعرض له المحقق التستري، ولا يعني ذلك أنه ليس له ارتباط بالبحث أصلاً. في البحث السابق الذي كان يبحث عنه المحقق التستري، كان البحث بحسب الأصل أول ما ذكر المحقق التستري للمسألة أنه هل يشترط في البيع تعيين المالكين فيما لو كان المبيع والثمن في حد ذاته غير قابل للتعيين، مع قطع النظر عن كونه في مقابل الوكالة أو الأصالة. أما في هذا البحث فحتى على تقدير كون البيع شخصياً ولا يوجد في الذمة شيء، وهذه السلعة معينة والثمن معين، لكن بالنسبة لظاهر الخطاب عندما يقال بعت، الظاهر أو عندما يقال بعتك، الظاهر من كاف الخطاب أني أريد نقل العين من ملكي إلى ملك المخاطب، فهل الخطاب يصلح قرين على تشخيص المبيع له، أي المشتري، بحيث لو كان الثمن ليس للمشتري المباشر والمخاطب المباشر لكان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، أم أن الكاف لا تدل على ذلك؟ هذا هو الفارق بين ذاك البحث وهذا البحث. نعم، بالنسبة إلى مالك العوضين صحيح، لكن هل تكون الكاف على خلاف الواقع أو لا تكون على خلاف الواقع؟ نعم، يحق لك أن تسأل هنا أنه حتى لو فرضنا أن الكاف على خلاف الواقع، لماذا لا نجعل ذلك لغوا كما فعلنا في قوله عن فلان؟ الفرق بينهما أن هذا في المعاملة يعتبر ماذا؟ بمثابة جزء من العقد، بينما ذاك القيد الإضافي لا يعتبر كذلك، يمكن التفريق بهذا الفارق. مضافا إلى أنه الآن عندما أقول بعتك الكتاب بكذا، بعتك الكتاب بكذا، وعندما أقول هناك بعت هذا الكتاب الذي هو لي عن غيري، هنا في 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 الثاني يعني بعت كتابي عن غيري. المعاوضة الحقيقية لا تصدق باعتبار أن ما خرج عن ملكي لم يدخل في مقابله في ملكي، بل دخل في ملك الغير. فلأجل تحقيق المعاملة الحقيقية والمعاوضة الحقيقية أجعل ذلك الغير لغوا تحقيقا لمعنى المعاملة الحقيقية. أما عندما أقول بعتك الكتاب، هذه الكاف أعم من أن تشمل الوكيل والأصيل أم أنها مختصة بالأصيل؟ فعلى كل تقدير هي المعاملة الحقيقية والمبادلة الحقيقية متحققة، فلا معنى لإلغائها، لأنه سواء حملنا الكاف. وأين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في دعوى الوكالة، هل تسمع أو لا تسمع كما سوف يأتي. فإذا صار الفرق الآخر بينهما أنه في المورد السابق كان قيد الغيرية، قيد عن الغير، موجبا لعدم صدق المعاوضة الحقيقية. فدار الأمر إما أن نجعل العقد لغوا، وإما أن نجعل العقد ناظر إلى معاملة صورية، وإما أن نجعل جزءا من الكلام لغوا. فتصرف المصنف في الثاني، جعل جزء الكلام لغوا ليحافظ على ظهور الإنشاء في كونه بصدد المبادلة الحقيقية. بينما فيما نحن فيه سواء جعلنا الكاف لخصوص الأصيل أم للأعم من الأصيل والوكيل والولي، المعاملة الحقيقية صادقة، فلا معنى لإلغاء هذا القيد. المهم نرجع إلى أصل البحث. العلامة قلنا ذكر وجهين في بيان الفرق بين البيع وبين النكاح، وكان الوجه الأول الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه أن الزوجين في النكاح بمثابة العوضين، وين؟ في البيع. والوجه الثاني الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه أن عنوان المشتري المنتزع من الصيغة يصدق على الوكيل والأصيل، بينما عنوان الزوج المنتزع من صيغة النكاح لا يصدق على الوكيل والأصيل. وناقش المصنف في كلا الوجهين.
صاحب المقابيس
كيف؟
للتستري
وليس للألام. بلي للألام، تسمية ما مهم، للمحقق التستري بلي. المصنف رحمة الله عليه يقترح وجها آخر حاصله أن التفريق بين البيع والنكاح لأجل أنه في البيع الغالب فيه هو قصد انتقال العين عن ملكه من جهة البائع، وقصد دخول العين في الملك بواسطة الثمن من قبل المشتري، مع قطع النظر عمن يشتري العين من البائع وعمن يعطي العين للمشتري، فإن ذلك لا يتعلق به غرض، فكان القصد في البيع من الخطاب الأعم من كون المخاطب أصيلا أو وكيلا. هذا الوجه قد يناقش فيه بأنه ينافي ما ذكر في محله من عدم سماع قول المشتري في دعوى الوكالة أو في دعوى كونه غير أصيلا. مثلا لو بعت العين فتأخر المشتري في دفع الثمن، فأردنا أن نلزمه بدفع الثمن فادعى أنه لم يكن أصيلا، لنرجع على الأصيل ونترك الوكيل. ففي مقام التنازع وفض الخصومة لا تسمع دعوى إنكار الأصالة، وبعبارة أخرى يعين المنكر للأصالة على أساس أنه مدع، فعليه إقامة البينة. وجه المنافاة بين ما ذكره الماتن من التفريق وبين هذا الفرع من فروع القضاء أنه لو كان المراد من الخطاب الأعم فالأعم يشمل الوكيل والأصيل، لا أنه ظاهر في الأصيل ليكون دعوى العدم مخالفة للظاهر فيطالب بالبينة. مطالبته بالبينة يعني أن دعوى نفي الأصالة على خلاف الظاهر، ولو كان الخطاب شاملا للأصيل والوكيل لما كان دعوى نفي الأصالة على خلاف الظاهر. ملتفت وجه المنافاة؟ أنت المصنف ماذا قال في الفرق بين البيع والنكاح؟ هكذا، أنه في البيع لما كان الغرض أغراض العقلائية عادة تتعلق بملك السلعة وملك الثمن، فلا يهم من يملك منه هذا الشيء، هل كان أصيلا أم كان وكيلا أم كان أجيرا أم كان إلى آخره، لا يهم. فهذا يعني أن كاف الخطاب في قولنا بعتك ظاهرة، في الأعم من الأصيل والوكيل والولي والمفوض وإلى آخره. خب. الأعم لا ظهور له في فرد من أفراده، فالظاهر في الجميع على حد سواء. طيب في ذاك الفرع الفقهي إذا واحد ادعى الوكالة أو نفي الأصالة، قالوا بأن قوله لا يسمع بل يحتاج إلى بينة، إذن هو مدع، والمدعي في تعريفه ماذا جاء؟ أن ما كان قوله على خلاف الظاهر، فهذا يعني أن الخطاب في بعتك ظاهر في أي شيء؟ في الأصالة، فدعوى الوكالة على خلاف الظاهر، فكيف تقول أنه ظاهر في العموم؟ واضح الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بالأمر بالتأمل، ومرجع ذلك إلى أن إحدى مقدمات الشبهة غير تامة، حيث إن الشبهة المتقدمة تعتمد أولا على دعوى أن الفرع المزبور لا يسمع قول منكر الأصالة، هذه مقدمة. الثانية أن من لا يسمع قوله فهو المدعي. الثالثة أن المدعي يكون قوله مخالفا للظاهر، صحيح؟ الرابعة أن الخطاب لو كان يراد منه الأعم فلا يكون له ظهور في الأصيل، لكي يكون إنكار الأصالة على خلاف الظاهر. واضح هذه المقدمة الرابعة؟ والجواب أننا لا نسلم هذه المقدمة الرابعة. إذ لا مانع من إرادة العموم مع كون العام ظاهرا في أحد أفراده. ملتفت جيدا؟ نريد العموم من كاف الخطاب، ولكن العام له ظهورا في أحد أفراده وهو الأصيل، وعليه فإرادة العموم في الغالب من كاف الخطاب لا ينافي ظهور ذلك، لا ينافي ظهور ذلك في خصوص الأصيل، ولو ببركة الانصراف إلى الأصيل. وبالتالي الحكم في الفرع المذكور بعدم سماع الدعوة لا ينافي ما ذكرناه. واضح الكلام؟
يكون ظانك العام لأن يكون هناك قرينة على ذلك على الخصوصية. هذا الانصراف يشك قرينة في المقام على أنه هذا يكون رجوع عما قاله المصنف.
شوف الآن لنفترض هكذا، كلمة الكاف في اللغة العربية موضوعة لأي شيء؟ للمخاطب، لخصوص المخاطب. رفعنا اليد عن هذا الظهور الوضعي ببركة الغرض في البيع مختلف عن الغرض في النكاح. الغرض في البيع متعلق ببيع السلعة من أي شخص كان، هذا في الغالب، بينما الغرض في النكاح لا يتعلق بمطلق العلقة الزوجية، بل العلقة الزوجية بشخص معين. فالغرض في النكاح لا أم مع المدلول الوضعي للخطاب، بينما الغرض في البيع لا يلائم المدلول الوضعي للخطاب، فلذا حملناه على الأعم. صح؟ هذا الحمل على الأعم لا ينافي أن غالب المصاديق الخارجية أن يكون المخاطب هو الأصيل.
هو ما ثمرة يعني لم يكن لذلك ثمرة. هو الثمرة
كيف الثمرة؟
عندما نشوط نتمسك بماذا؟
الثمرة في ذلك أنه في النكاح يبطل وفي البيع لا يبطل. هذه ثمرة.
بغض النظر عن النكاح. في نفس
لا التفت الآن، نحن قلنا بلحاظ الأغراض الغالب في الأغراض حملنا الكاف على المطلق، لكن في الواقع الخارجي هذا الذي حملناه على المطلق، في الواقع الخارجي عادة المخاطب يكون هو الأصيل أو لا، فصار دعوى إنكار الأصالة مخالفة لهذا الظهور المستفاد من الغلبة الخارجية. والغلبة التي أوجبت الظهور في العموم أي غلبة؟ الغلبة بلحاظ الأغراض فلا منافاة. فتحصل في جواب المصنف أن ظهور الخطاب في الأعم نشأ من الأغراض الغالبية في البيع، بينما ظهور الخطاب في خصوص الأصيل نشأ من كون الغالب خارجا أن يكون المشتري في قولنا بعتك هو الأصيل نفسه، فللظهور الأول الناشئ من الغرضية لم نمنع صحة البيع لو تبين أن المخاطب كان وكيلا، ولظهوره من الغلبة في الواقع في كونه أصيلا لم نسمع قول النافي للأصالة، فلا تهافت في البين لاختلاف الجهة. واضح هذه النكتة؟ خب لا، واحد عبارة أخرى له، أنه ذاك الظهور في ناشئ الظهور في العام ناشئ من الغلبة بلحاظ الأغراض، بينما الانصراف في الثاني إلى خصوصي الأصيل ناشئ من لحاظ الغلبة الخارجية للأفراد، لا فرق بينهم، فقط عبارة أخرى. يقول فالأولى في الفرق بين في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة عن أو عن الغير، ولا ينافي هذه الشبهة ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيلا. فتأمل، أي فتأمل في أي شيء؟ في عدم المنافاة، لأنه لو كان ذكر وجه عدم المنافاة ثم قال فتأمل يكون تضعيفا لذلك الوجه، لكنه لم يذكر لنا وجه المنافاة أي وجه عدم المنافاة، أي فتأمل في بيان وجه عدم المنافاة. بخلاف النكاح وما أشبهه فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد. انتهى. بعد ذلك يريد أن يذكر كلاما يظهر منه للوهلة الأولى أنه رجع إلى الوجه الثاني الذي ذكره المحقق التستري وناقش فيه المصنف. حاصل الكلام أنه لو قالت الزوجة زوجتك نفسي وأرادت من المخاطب الوكيل عن الزوج لا ذات الزوج، أو قال الواقف في الوقف الخاص وقفت عليك، وهو يقصد من الخطاب ماذا؟ وكيل أولي الموقوف عليه. ففي هذه الصورة حتى لو نصبت الزوجة قرينة ونصب الواقف قرينة على إرادة الوكيل من الخطاب لما صح ماذا؟ النكاح ولا الوقف. ثم بين الوجه في عدم الصحة قائلا أن في قول المرأة زوجتك ظاهرة في كون الخطاب مع عنوان الزوج، وعنوان الزوج ماذا؟ لا يصدق على الوكيل. وهكذا الحال في وقفت عليك، فإن عنوان الموقوف عليه لا يصدق على الوكيل، وليس ذلك إلا لصحة سلب العنوان عنهما، فيقال للوكيل ليس زوجا وليس موقوفا عليه، بخلافه في البيع، فلو قال بعتك وقامت القرينة مثلا على إرادة الوكيل فيصح البيع. ليش؟ باعتبار صدق عنوان المشتري على الوكيل. إن قلت أن ما ذكره في المقام هو عين الوجه الثاني الذي تبناه صاحب المقابس آنفا، الوجه الثاني هكذا كان، عنوان المشتري يصدق على الوكيل بينما عنوان الزوج لا يصدق على الوكيل، وهذا ما ذكرته بعينه في المقام. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة بأن رجوع شيء إلى شيء يتوقف على الاتحاد بين الشيئين من جميع الجهات، وإلا لما تحقق الرجوع. وما نحن فيه الأمر ليس من هذا القبيل، بل بين ما تقدم وبين ما ذكرناه هنا يوجد تفاوت. وذلك لأن المحقق رحمة الله عليه كان بصدد التفريق بين البيع والنكاح، ففرق بينهما بصدق المنتزع من الصيغة في البيع على الوكيل، وعدم صدق المنتزع من الصيغة في النكاح على الوكيل. ونحن بعد أن فرقنا بين البيع والنكاح بحسب الأغراض العقلائية ما ذكرناه في المقام، ليس لأجل التفريق بين البيع والنكاح، بل لأجل بيان منشأ ترتب الحكم على أحدهما وعدم ترتبه على الآخر. فربما أمر لا يقبل في مقام التفريق بين ماهيتين، لكنه يقبل في مقام التفريق بين الأحكام المترتبة على الماهيتين. ففي مقام التفريق بين البيع والنكاح لم نقبل الفارق المذكور لما تقدم، ولكن بعد الفرق بين البيع والنكاح يكفي للتفريق بين الأحكام أدنى ملابسة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي فبينما تقدم عن المحقق التستري وما ذكرناه هنا بون شاسع. لذا يقول: بل ربما، طبعا ذكر وجوه أخرى أيضا لبيان الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم، لكن أصل الكبرى هي المهمة، أنه لا يكون ما نحن فيه رجوعا إلى ما تقدم إلا إذا اتحد من جميع الجهات. بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، كما لو قال: زوجتك مريدا له، باعتبار كونه وكيلا عن الزوج، وكذا قوله: وقفت عليك وأوصيت لك ووكلتك، ومريدا من ذلك الوكيل عن الموقوف عليه وعن الوصي وعن الموصى إليه وعن الوكيل. ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل الزوج ولا الموقوف عليه ولا الموصى له ولا الوكيل، وكيل الوكيل لا يقال له الوكيل، بخلاف البائع والمستأجر. فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا واعترضنا عليه. مسألة، في سؤال؟
يعني هي إذا رأت الوكيل وقررت أن تتزوج الوكيل نفسه، فقالت له: زوجتك يا نفسي.
بطل هذا، بطل عقد مع الوكيل. ما بقي وكيل. إيه، فبقى ما بقي وكيلا، وهي قصدت أن تتزوجه هو، فلم يكن وكيلا. كلامنا في التعيين أين؟ كلامنا في التعيين، يعني هي تقصد شيء، والخطاب أو الخطاب يدل على شيء وهي تقصد شيء آخر. إذا كان الخطاب أعم من الوكيل والأصيل، فحينئذ لا يهمها قصدت الوكيل أم قصدت الأصيل، لكن قصدت الوكيل بعنوان أنه وكيل. أما إذا كان عن نفسه، حينئذ بعنوان نفسه لا بعنوان أنه وكيل. يعني مثلا في البيع تكون أظهر، لو أنت وكيل عن زيد، قلت: بعتك الكتاب، اتفقنا، وأنت قمت وقبلت عن نفسك. طيب، فهنا إذا مرة أكون عالم أنا بالوكالة ويكون قصدي ماذا؟ أن أبيع لصالح زيد الأصيل، فهنا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وبل تنتفي المعاملة الحقيقية، لأني أدخلت الكتاب في ملك زيد وخرج المال من كيسك أنت، فالمعاملة الحقيقية أيضا لا تصدق. أما في صورة لا، إذا كان همي أن أبيع فلا يهم من يقبل، اتفقنا، فلو حتى لو تبينت أنك وكيل. أما الشراء عن النفس، الوكيل يشتري عن نفسه بعد خرج عن كونه وكيلا، فلا يدخل في البحث. كيف؟
الكلام وبحثهما في صدق النوع، الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم في ملك القرد ظهر أن يتنافى مع ما ذكره، أن الكلام بحثهما في صدق العنوان، وأن أحدهما في بحث حاصل تفريق بين الماهيتين والثاني.
الآن شوف، ذكروا ما يقرب من 4 وجوه للتفريق بين ما ذكره الشيخ هنا وبين ما ذكره هناك. أنا ليش اخترت هذا الوجه؟ أن هناك كان في مقام التفريق الماهوي، وهنا في مقام التفريق من ناحية ترتب الأحكام. في مقام التفريق الماهوي تسأل سؤال آخر، هذا أنه هذا لماذا لم نقبله هو في مقام تفريق الأحكام؟ قبلنا، غدا إن شاء الله نجيب عن ذلك.